الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار الحمصي. وخذ فائدة هنا ستجدها في أغلب صحيح البخاري، وهي أن البخاري إذا روى عن أبي اليمان يقول أخبرنا شعيب، فتلازم أبا اليمان شعيب، يعني أبا اليمان أخبرنا، تلازمه في الغالب أخبرنا. هذه الصيغة من صيغ التحديث. وأبو اليمان كان إماما سنيا، وكان إذا علم بأحد من المبتدعة في حلقته يتوقف عن التدريس، وكان يقول أحرج على المبتدع أن يخرج من درسي. عن الزهري قد تقدم معنا مرارا، من يأتي باسمه؟ تفضل. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. كنيته أبو بكر. وهناك محمد بن مسلم آخر كنيته أبو الزبير، وهذا أجل وأعلم وأثبت من ذاك. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهذا أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارية. من يفصلهم لنا؟ أقولهم عبيد الله، هذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. عروة أقولهم عبيد الله عروة، عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسعيد ابن المسيب، وسليمان ابن يسار، وخارج ابن زيد. من بقي؟ أبو بكر بن الحارث. هؤلاء سبعة أئمة كانوا يلقبون بفقهاء المدينة السبعة، وبعضهم يبلغهم إلى عشرة، فيضيف إليهم سالم بن عبد الله بن عمر ومن في طبقته. أن عبد الله بن عباس أخبره أبو العباس. عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فاستجاب الله الدعوة النبوية فيه. وهو أحد العبادلة، والعبادلة أربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو. مع أن في الصحابة من يسمى بعبد الله كثير، لكن قيل هؤلاء عاشوا حتى احتاج الناس إلى علمهم فسموا بالعبادلة. وإلا عبد الله بن مسعود لم يذكر فيهم مع أنه ذو علم غزير. وعبد الله بن سلام أن أبا سفيان بن حرب أخبره، واسمه صخر، أبو سفيان بن حرب اسمه صخر، وأشهر أولاده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فهو أجل من أبيه، وكان من سادات قريش. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وهرقل ملك الروم، أي ملك يتنصب على الروم يسمونه هرقل، كما أن أي ملك كان يتنصب أو يتنصب على الفرس يسمونه كسرى، وعلى الحبشة يسمونه النجاشي، وعلى اليمن يسمونه تبع، وعلى مصر يسمونه المقوقس. هذه أسماء جنس ليست أسماء لأشخاص، وربما فرعون كانت ملوك مصر يطلقون عليهم الفراعنة. وهرقل كان نصرانيا، بل ومن علمائهم. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، وهذه المدة بعد الحديبية، هذه المدة كانت بعد الحديبية، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة. فأتوهم بإيليا بفلسطين بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم أي من الوزراء والمستشارين، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. واختار الأقرب حتى يأخذ منه الأوصاف التي يتصف بها هذا النبي، لأن الأقرب يكون أعلم من غيره بحال قريبه. وبهذا تعلم، إذا أردت أن تعرف حال أحد اسأل عنه من هم في بلده، ما تذهب تسأل عنه واحد بعيد، ربما يزكيه وقد ظهر منه خلاف الحق. الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. قال: ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. في هذا دليل على التثبت وعلى أهمية التثبت، لا سيما إذا خشيت من المتكلم خلاف ذلك، فلك أن تتثبت. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. فيه ما كان عليه أهل الجاهلية من الورع عن بعض المعاصي، فبعضهم ربما كان لا يشرب الخمر وهو في الجاهلية، وبعضهم كان لا يزني وهو في الجاهلية، كانوا يتورعون عن بعض الأمور، وهكذا الكذب مذمة وصفة سيئة خسيسة، ولهذا تورع عنها أبو سفيان في حال كفره، وخشي أن يعير بها مع شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحذر من هذه الصفة الذميمة. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، وسيأتي تفسير ذلك. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا.
قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني ما وجد مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استطاع أن يأتي فيه بمطعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، وكان الصادق الأمين، ولكن أراد أن يجعل له في هذا. قال: لعله يحصل أو لا يحصل منه، إلى الآن ما ندري. وفي هذا بيان أن أصحاب العداوات كل يتتبع العثرات لصاحبه، لا سيما غير المعصوم أقصد. فتجد أن العدو قد لا يتورع إلا من رحم الله. تنظر إلى هذا في حال كفره، يريد أن يتكلم ويقع في النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه لم يستطع، خشية أن يؤثر عليه الكذب وخشية الفضيحة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أن ينتصر علينا وننتصر عليه، تارة وتارة. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله ولا وحده، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فيه أن التوحيد هو المقدم في الدعوة وغيرها، فالتوحيد حق الله على العبيد. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة هو قول: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلح. وهنا يقول أبو سفيان، يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو كان هناك شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه قبل هذا أو أكثر من هذا لذكره. فيا طالب العلم، عليك أن تغلب جانب الدعوة إلى التوحيد في دعوتك، في خطبك، في محاضراتك، في مؤلفاتك، حتى لو ألفت في أي موضوع واستطعت أن تذكر باب التوحيد تذكره. فإن المخالفين لدين رب العالمين في هذا الباب كثر، لا كثرهم الله. لو تأملنا بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان والحكمة لوجدنا فيه العجائب. تجد الرافضة، تجد الصوفية، تجد عباد القبور، تجد السحرة، تجد المشعوذين العرافين، بلاء يناقض التوحيد. فنحن بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد. ثم أيضا نحن الذين قد من الله علينا بمعرفة التوحيد نحتاج إلى أن نأتي بفضائله، ونتذكر ونتذاكره إجمالا وتفصيلا. إذا كان الصحابة رضي الله عليهم بعضهم ربما يحلف بغير الله خطأ، ويصححه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قولوا لا، ماذا؟ لا تحلفوا بآبائكم. والآخر يقول: اللات والعزى، والعزى. قال: من قال في حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. الثالث يقول: ما شاء الله وشئت. فقال: لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء محمد. ونحن بعيد عهد بالعلم، فنحتاج إلى تذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد والاهتمام بالتوحيد. فقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا فيها معنى لا إله إلا الله، لأنها جمعت بين النفي والإثبات. فقوله اعبدوا الله وحده كقوله الله هو الإله ولا تشركوا به شيئا النفي. هذه الجملة تضمنت لا إله إلا الله النفي والإثبات. وشيء نكر في سياق النهي فتفيد العموم، لا تشرك بالله لا شركا أكبر ولا شرك أصغر، لا شرك بالقلب ولا شرك باللسان ولا شرك بالجوارح، ولا يشرك معه غيره لا ملك ولا جني ولا نبي ولا رسول، فالعبادة حق الله. قال واتركوا ما يقول آباؤكم، فيه الوعد عن معتقدات الآباء المخالفة للكتاب والسنة والنهي عن التقليد، ودعوة الكفار مبنية على التقليد كما أخبر الله عز وجل أنه ما جاءهم من نذير إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. قال ويأمرنا بالصلاة، وهذا لأهميتها قدمت في الدعوة إلى الله عز وجل، والصدق صدق الحديث وصدق الاعتقادات وصدق الأفعال، فالصدق يهدي إلى البر كما هو معلوم، والعفاف عفة النفس عن الحرام وعفة النفس عن الزنا غير ذلك من المحرمات، والصلة صلة الرحم. فهذه خمسة أمور من أصول الدين وثوابته العظيمة يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها. فقال للترجمان قل له الآن يجيب هرقل ويقول السبب الذي سألتك عنه بيانه كذا وكذا، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، لأنه لو بعث الرسول من غير ذوي النسب لطعن فيه وفي نبوته، ولقيل إنما ادعيت النبوة والرسالة حتى ترفع من منزلتك وقدرك، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ربما يتجرأ عليه أي أحد من السفهاء، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل بعمه أبي طالب، كان يحوطه ويغضب له، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، فيه أن الناس يتابع بعضهم بعضا ربما على الحق وعلى الباطل، فإذا توفر في المنطقة دعاة حق تجد استقامة في صفوف الشباب وأهل البلاد، وإذا وجد دعاة الباطل تجد البلاء فيهم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، يعني أن كل رسول يبدأ ويتبعه الضعفاء، قد يتبعه بعض العظماء بعض الكبار المنطقة والبلدة، لكن الأصل أن أتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وفي هذا رد على من يزعم أن عبيد الله بن جحش تنصر، عبيد الله بن جحش هاجر إلى الحبشة ومات فيها وقبر فيها، وذكر بعضهم مراسيل على أنه تنصر مثل مرسل عروة وغيره، والصحيح أنه لم يأتي بسند ثابت أنه تنصر، ولا يعلم عن أحد ممن حسن إسلامه أنه ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى في تلك الفترة. ولو كان قد تنصر لقال أبو سفيان: نعم عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر، لكن قال لا. فسألتك: يرتد أحد سخط لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، والإيمان له بشاشة وله طعم وله حلاوة، وكل ذلك ثابت بالكتاب والسنة. وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا، والغدر هو الخيانة في موطن الائتمان، وهو صفة ذميمة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوضع يوم القيامة عند سته، كما في حديث أبي سعيد في مسلم. وكذلك الرسل: لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. الوثن والصنم ما عبد من دون الله عز وجل، إلا أن الصنم ما كان على صورة حيوان كإنسان أو ثور أو أي حيوان، والوثن أعم، قد يطلق على ما كان على صورة الحيوان، ويطلق على الحجارة والأشجار وغير ذلك. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فيه دليل على أن هرقل كان من ذوي العلم، علم الكتاب، فهو بهذه الدلائل جعل النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصل إلى بلده ويأخذها. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه. انظر كيف يعرفون الحق ويكفرون. نسأل الله السلامة يا أخي. الهداية من الله، هو الذي يوفق ويسدد ويعين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني هرقل يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي، وأنه سيملك موضع قدميه، ومع ذلك سيأتي أن الملك حال بينه وبين الإسلام. الطمع في الدنيا والركون إليها وإلى أهلها جعله يموت على الكفر والعياذ بالله. وفيه دعوة الناس إلى دين الله عز وجل بالرسائل وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى عظماء الناس يدعوهم إلى الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، فيه افتتاح الكتب بالبسملة، افتتاح الكتب بالبسملة، الرسائل أو المؤلفات أو الدروس أو غير ذلك. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فيه أن الذي يريد أن يرسل رسالة يبدأ بذكر اسمه: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، إلى هرقل عظيم الروم. قال بعض العلماء: لماذا لم يكن ملك الروم؟ فقال عظيم، قالوا: لأن ليس له ملك، الملك المطلق لله عز وجل، وأي إنسان له ملك فملكه لله عز وجل. الأمر الثاني أن الكفار ليست لهم ملكية شرعية على بلدانهم، هذا قول قاله أهل العلم، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عظيم الروم. ولا بأس أن يذكر عظيم البلد ما هو فيه. سلام على من اتبع الهدى، لو كان مسلما لقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن لما كان كافرا قال سلام على من اتبع الهدى، أي إن اهتديت فسلام عليك، وإذا بقيت على ضلالك فلا سلام. أما بعد، يؤتى بها للفصل بين الحمد والمقدمة وما بعدها، واختلفوا في أول من قالها، فقيل القسم الساعدة وقيل داود، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه. والذي يهمنا أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه ومواعظه وغير ذلك. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك بدعوة الإسلام، اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. اسلم انقد لله عز وجل بالتوحيد، تسلم في الدنيا والآخرة، يسلم لك ملكك في الدنيا وتسلم في الآخرة من العذاب. يؤتك الله أجرك مرتين، وهذا عام في أهل الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الزراع والأتباع، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبع، ولا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. وقد اختلف ذكر العلماء هنا مسألة، هل يجوز أن يناظر اليهود والنصارى في غير الكلمة السواء؟ فقد بينت في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان أنه يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت بينه وبين بعض اليهود مناقشات وبيان للحق في غير الكلمة السواء، لكن لا يجوز التقارب معهم أو الرضا عنهم أو الميول إليهم مع التنازل عن الكلمة السواء، وهي لا إله إلا الله. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، صخب الأتباع، وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد عظم أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبه إلى جد الأمة احتقارا وتصغيرا، نسبه إلى جد الأمة. إنه يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم، فما زلت موقنا أنه سيظهر، أي سينتصر، حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيرياء وهرقل سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيرياء أصبح يوما خبيث النفس، أي متكدر الحال. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء، أي ينظر في النجوم، ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، يعني إشارة إلى الأمة المختونة، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن أهل الكتاب كانوا يعلمون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كثير منهم كفر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن مسلم: لو أسلم في 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا أسلم. لكن أبوا وعاندوا وبغوا. وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة إنه بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، أي في الإسلام، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب يريدون أن يخرجوا، فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، أي تابعوا شعيب. الشاهد من الحديث أن هذا فيه مبدأ الوحي، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى الآفاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه ما عليه النصارى من معرفة الحق الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليهود، ومع ذلك أبوا الدخول في الإسلام. وفيه كذلك علوم كثيرة وطرق عدة توصل بها إلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذكرها شيخ الإسلام في كتابه، ماذا؟ الكتاب الذي صنفه في دعوة النصارى، وذكر فيه طرق إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها شهادة أهل الكتاب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. والحمد لله رب العالمين.